ما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين عنه.
أحبائنا ومشاهدي قناة أغاثي، أهلا بيكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم احفظ الوديع. بنحب نرحب في بداية حلقتنا بنيافة الحبر الجليل، نيافة الأنبا رفائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة، أسقفية الشباب. أهلا بنيافتك معنا سيدنا.
أهلا بيكم
سيدنا. احنا على مدار الأربع حلقات اللي فاتوا كنا بنتكلم عن موضوع الخلافة الرسولية وتسلسلها وعن رتب الكهنوتية، وتكلمنا عن بعض الاعتراضات اللي بتواجهنا في الكنيسة من ناحية موضوع الكهنوت. سواء ألخص يعني بس الموضوع اسمح لي سيدنا سريعا، تكلمنا عن اللي بيعترض ويقولوا ان ما فيش غير كاهن واحد بس هو ربنا يسوع المسيح له المجد، او البعض التاني اللي بيقول على العكس ان احنا كلنا كهنة. واخدنا اعتراض كمان على البعض اللي بيقول ان احنا كلنا واحد فما فيش فرق بيننا وبين اي حد تاني، كلنا زي بعض، اليس الجميع واحد في المسيح يسوع. وابتدينا نتكلم عن بعض حتى الالقاب اللي بيلقب بيها رجال الكهنوت وبيعترض عليها البعض، ذكرنا منها الاباء او المعلمين او سيدنا واتكلمنا فيهم على مدار الحلقات اللي فاتت. حيث سيدنا النهاردة يعني نفسي برضو نستكمل موضوعنا، بس من يمكن هنزود على موضوع الألقاب ده حتة بسيطة. هو معلمنا بولس الرسول في رسالته للعبرانيين بيقول لا يأخذ أحد هذه الكرامة من نفسه بل المدعو من الله، وحتى برضو بيقول في مكان تاني المدبرون حسنا فليحسبوا أهلا لكرامة مضاعفة. يعني أنا حاسة أن من الآيتين دول الكتاب يوضح أن في كرامة للكهنوت، وبرغم كده هو في كتير بينكر على الكهنوت هذه الكرامة. من ضمن الحاجات اللي بتلقى احيانا نقد من المحيطين بالكنيسة موضوع ان احنا نسجد قدام سيدنا او نعمل مطانية مثلا. الحكاية دي بتضايق ناس كتير قوي وبتبقى مش فاهمة. يمكن احنا اتكلمنا قبل كده ليه بنقبل ايد الاب الكاهن، في ناس بقى تانية تقول احنا ليه كمان نسجد قدامه اذا كان في وصية صريحة جدا للرب الهك وحده تسجد، يعني يبقى ازاي احنا بقى بنسجد قدام حد تاني؟
بس هي الوصية لرب الهك تسجد واياه وحده تعبد.
تمام،
مش وحده تسجد. على اي الاحوال هو السجود او المطانية قدام الاب الاسقف او سيدنا البابا ما هوش قانون ملزم، يعني اللي مش عايز يعمل مطانية ما هياش هينال غضب الكنيسة يعني، ما لكن هي طريقة تحية. يعني انا في الحلقة الفاتت ذكرت ان في اليابان لما بيحيوا بينحنوا بطريقة، في بعض الشعوب لما يتقابلوا مع بعض يقبلوا الاكتاف.
تمام،
في شعوب بيلمسوا الانف، يعني كل شعب ليه طريقته في التحية. فحكاية ان ميطانيا قدام الاب الاسقف دي طريقة الشعب القبطي في تحية ابوه الاسقف. اصلها جاية من فين؟ الاباء الرهبان في الصحراء لما كانوا يتقابلوا مع بعض حتى في قديم الزمان كانوا يضربوا ميطانيا قدام بعض، ذكرت في قصص القديسين، ضربوا ميطانيا وقاموا قبلوا بعضهم وقعدوا يتحدثون بعجائب الله. فعادة الأسقف جاي من طغمة الرهبان، فالناس شايفين الرهبان بيعملوا كده فكانوا بيقلدوهم ويعملوا ميطانيا قدام الأب الأسقف. لكن جايز كان زمان إيه؟ ان الراهب بيسجد قدام الراهب زميله فالتاني بيرد عليه بسجدة زيه، لكن مش ممكن مثلا 1000 من البشر جايين يسلموا على الاب الاسقف فيسجد قدام كل واحد. فبقت الناس بتسجد وهو مش بيسجد. لكن هذا السجود مش علامة عبودية ولا عبادة، بدليل ان في الكتاب المقدس مواقف كتير جدا فيها الناس سجدت لبعضيها الكتاب المقدس لم ينتقدهم،
لان مفهومة هي اللي بتتعلم.
ما هياش سجود عبادة ولا عبودية ولا استعباد يعني، لكن هو نوع من التحية. زي مثلا ابراهيم ابو الاباء لما سارة توفت سجد لبني حس ساعة لما دوله قطعة ارض عشان اللي هي مغارة المكفيل عشان تبقى قبر لميته. مش معقول نقول ان ابراهيم انحرف عن الايمان وسجد لبني حس معناها عبدهم يعني. في قصة لقاء يعقوب وعيسو بعد غربة يعقوب فترة طويلة، قسم ولاده وزوجاته الى فرق بحيث كل فريق يقابل
يقابل
عيسو يسجد له. وهو نفس يعقوب سجد لعيسو 7 سجدات على ما تقابل معاه. كل دي كانت نوع من التحية ونوع من استعطاف وجه عيسو لألا يبقى لسه غضبان عليه يعني. يوسف الصديق شاف الحلم بتاعه الكواكب اللي بتسجد له
والحزم
القمح اللي بتسجد له. ودي تحققت عمليا لما اخواته جم سجدوا له في مصر وابوه جه سجد له في مصر. طبعا مش ممكن تكون دي سجود العباد. مواقف كتيرة مثلا ابراهيم لما تقابل مع ملك صادق، ملك صادق باركه وابراهيم سجد له. يعني هيباركه ازاي؟ يعني ده ينحني قدامه ده يبارك له، يضع يده على رأسه يعني. في قصة داود النبي انه ابي جايل سجدت قدامه عشان تستعطفه عشان زوجها نبال اتصرف بحماقة وكان داود ناوي يقتله. ونثان النبي جه سجد امام داود وهو ملك. كل دي سجود في
ومع ان هو نبي،
مع ان ده نبي وده ملك.
نبي
نبوخذ نصر الملك لما شاف الفتية التلاتة ولما شاف دانيال انقذ من جب الاسود سجد قدام دانيال بالرغم ده ملك، لكن حس بالهيبة قدام دانيال فسجد له. مش بمعنى ان دانيال بقى اله في عينيه، لكن بمعنى ان ده رجل الله اللي الله انقذه من جب الاسود. سليمان الحكيم بعد ما بقى ملك وامه جاية تزوره قام وسجد ليها. يعني السلوك بيدل على اتضاع النفس، لكن اللي هو متقلق مش عايز، حاسس ان دي كبيرة قوي عليه، خلاص هو حر يعني ما هياش ملزمة للشعب انه يسجد قدام الاب الاسقف. يعني انواع كثيرة من السجود حصلت في العهد القديم. اما في العهد الجديد فبنلاحظ في سفر الرؤيا ان يوحنا سجد للملاك اللي كان بيفرجوا منظر الرؤية. صحيح في مرة الملاك قال له لا تسجد أنا عبد، لكن مرة تانية قبل هذا السجود يعني، فمش مشكلة. لكن في حاجة كمان أكبر من كده، إن في سفر الرؤية
حتى كمان يعني الأب الكاهن نفسه أو رجال الكهنوت عموما ما بيعملوا مطانية للشعب برضو في القديس، يعني بيقول أخطأت سامحوني وبيعمل مطانية، فمش معناها برضو إنه بيعبدهم يعني.
صحيح، يعني مش بس إن الشعب بيسجد قدام الأسقف، ده الأسقف نفسه مش أب كاهن
بيعمل مطانية للشعب،
بيسجد أمام الشعب يطلب استسماحهم واستعطافهم علشان يسامحوه ويقدر يصلي القداس، اللي هي حسب الآية إن كان لأحد عليك شيء فأترك قربانك أنا المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيه. في سفر الرؤيا صح 3 الآية 9 آية واضحة شوية يعني في حكاية السجود دي، بيقول فيها ربنا لملاك كنيسة فيلادلفيا: هأنذا أجعل الذين من مجمع الشيطان من القائلين أنهم يهود وليسوا يهودا. طبعا هنا يهود معنى شعب الله، يعني الكلمة بقى لها بعد رمزي مش يهود حقيقيين. وليس يهودا يعني هم ما همش شعب الله، هم بيدعوا ان هم رجال الله او شعب الله، بل يكذبون، اللي هم اي واحد بيدعي ان هو مسيحي وبيعلم عن المسيح كلام غلط بيكذب. هأنذا أصيرهم يأتون ويسجدون امام رجليك،
يسجدون
ويعرفون انني انا احببتك. فاظن لما يكون ربنا هيجيب ناس ويخليهم يسجدوا تحت رجلين واحد من اباء الاساقفه بتوع الكنيسه، يبقى بقى ما هياش حاجه غلط. ده ربنا اللي قال له انا هجيبهم اخليهم يسجدوا قدامك. ويسجدوا هنا بمعنى الخضوع لتعليمك، لانك انت بتعلم صح وهم بيدعوا انهم يهود وهم ليسوا يهودا، بيدعوا ان هم ارثوذكسيين وهم ليسوا ارثوذكسيين. فدول هيجيبهم ربنا ويخضعهم تحت رجلين الاسقف الحقيقي الذي يتكلم بكلمه الله بصدق. لأنك حفظت كلمة صبري أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض. أنا آتي سريعا تمثل بما عندك لألا يأخذ أحد إكليلك. الكلام ده في سفر الرؤيا صح 3 في رسالة إلى ملاك كنيسة فيلادلفيا.
هل احنا ممكن نعتبر سيدنا ان احنا حتى يعني حتى لو اخذناها بهذا المنطق، يعني ان احنا لما بنسجد حتى قدام الاب الكاهن، بالاضافه ان هو سجود احترام، انا بسجد للمسيح الحال
طبعا
او للشخص اللي اخذ سلطان من ايدين المسيح برضه.
ده موجود طبعا وجميل جدا، لان الكاهن حامل للمسيح ويحمل كهنوت المسيح. كوني بحترمه بحترم المسيح، ودي قالها المسيح نفسه، من يقبلكم يقبلني، من يرزلكم يرزلني. معناها ان انت بتقبل المسيح في شخص الكاهن بتاعه رجل الله. ده في حاجة مثل بسيط جدا، لو واحد بقال وجاله خدامة من بيت تشتري منه حاجة بسيطة جدا، لو عاملها بخشونة ممكن الراجل سدها يزعل منه، يقول له دي خدامه خدام بس بتاعتي انا، انت ليه تهنها، ليه تقول لها كلام،
كانك اهنتني انا بالضبط.
انت اهنتني، لو هي زعلتك في حاجه تعالى قول لي انا، لكن انا اللي عاقبها، لكن انت ما عاقبهاش. ازاي تضربها قلم على وشها؟ ازاي انا ما اقدرش احمل الخدامه بتاعتي؟ طب اذا كان البشر بيحمل خدامين بتوعهم، يبقى انا خدام عند ربنا ما يحمنيش، وفي نفس الوقت يبقى اللي بيقبلني قبل سيدي المسيح، واللي رزلني رزل سيد المسيح. ده في آية جميلة تقول ايه، لم يترك انسانا يظلمهم بل بكت ملوكا لاجلهم قائلا لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا الى انبيائي انا احاملهم. تقول لي طب افرض افرض
حلوة قوي. جميلة جدا.
لم يترك انسانا يظلمهم بل بكت ملوكا لاجلهم قائلا لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا لأنبيائي. افرض مسيحك ده يا رب غلطان، كاهن غلطان، يقول لي انا احكمه، لكن انت مالكش دعوه بيه، ده خدام عندي في حمايه، ده الدول بتعمل نوع من الحصانه الدبلوماسيه لرجالها، واعضاء مجلس الشعب عندهم حصانه، يجي خدام ربنا ما يلوش حصانه عند الله. لكن دي مش معناها ان الخادم بتاع الله معصوم من الخطا ولا مش هيتحاسب، لكن مين اللي يحاكمه ويحاسبه؟ الله، وطبعا رئاسته الدينية. لكن أنا كشعب ملياش دعوة. أنا مش بقول الكلام ده عشان أنا كاهن، لكن بقول الكلام ده عشان ده الحق الكتابي. عندما أكرم كاهن، ده الكتاب بيقول إيه، من يقبل نبيا باسم نبي فأجر نبيا يأخذ. لو انا طبقتها، لو من يقبل كاهن باسم كاهن فاجر كاهن، من يقبل اسقف، كلمه باسم يعني بصفته، بصفته اسقف، عشان خاطر هو اسقف مش عشان شخصه، فاجر اسقف ياخذ. فاذا انا قبلت الانسان ده على انه رجل الله، انا هاخد اجر من عند الله. واللي يسقينا كاس ماء بارد فقط باسم تلميذ، فالحق لا يضيع أجره.
تمام. طب هو في سؤال دايما يا سيدنا بيثار برضو على السلطان اللي رجال الكهنوت بياخدوه، هو سلطان الحل والربط. على الحقيقة محتاجة ان احنا نيافتك توضح لنا النقطة دي شوية، لان هل السلطان ده من حق رجال الكهنوت ان هم يستخدموا، يعني انا اسفه في التعبير يعني، بس طبعا يعني طبعا للاهواء الشخصيه، يعني مثلا انا زعلان من واحد او الشخص ده مش عاجبني، هل من حقي ان انا استخدم، او من حق يعني رجل الكهنوت ان هو يستخدم معايا سلطان الحل والربط كيفما يريد؟ يعني ايه حدود الاستخدام السلطان ده؟
لا طبعا ليه حدود. بص الايه اللي بتقول ما حللتموه على الارض يكون محلولا في السماوات، وما ربطتموه على الارض يكون مربوطا في السماوات، بتتفهم من وجهتين نظر متكاملتين، يعني مش ضد بعض. الاول وجهه ان انا لما بقول لواحد انت محلل، السماء بتوافق. لما بقول لواحد لا انت مش محلل، السماء بتوافق. وجهه النظر الثانيه اجمل واعمق ولازم افهمها انا ككاهن، ان انا قبل ما اقول لواحد الله يحلك ببص السماء اقول هو الوضع دوت محلل عندكم، ما حللتموه على الارض يكون اصلا محلل في السماء، وما ربطتموه على الارض يكون اصلا السماء ربطاء، مش بمزاجي،
يعني مش العكس.
يعني اقول لك زي ايه، يجي لي واحد يقول لي حللني يا ابونا انا هقتل مراتي، اقول له الله يحلك؟ اقول له لا مش هينفع، مش هينفع. ليه؟ لان الكتاب المقدس قال ما تحدش يقتل. طب حللني هطلق مراتي، ليه مالها مراتك اسلام زعلان؟ لا، قال له لا، الكتاب المقدس بيقول ما فيش طلاق الا لعله الزان. يبقى انا مش بمزاجي احل واربط، والا دي فعلا ممكن نستخدمها غلط. ده انا لما بحل حاجه يكون ربنا محللها، ولما بربط حاجه يكون ربنا رابطها. مش ربنا اللي بيوافق على قراراتي، ده انا بنفذ قانونه. ماشي كده؟ عامله زي ايه؟ لما انا بيكون معايا شيك وراح اصرفه من البنك، الصراف بيصرفه لي بناء على ايه؟ الاول بيبص في الشيك ده، ايوه ده مظبوط بتاعنا بتاع البنك بتاعنا، نمره 2 التوقيع دوت، يبص في النموذج التوقيع عنده يلاقيه مظبوط، بعدين يبص يلاقي المبلغ المكتوب في الشيك ليه رصيد، فيقدر يصرف لي فلوس. والبنك موافق على انه صرف
عشان اتحققت كل الشروط.
فهو صرف والبنك موافق، وهو اللي في ايده السلطان يصرف او ما يصرفش. طب امتى ما يصرفش؟ لو لقى الشيك مزور، او الامضة مش مطابقة، او المبلغ الموجود في الشيك اكتر من الرصيد، فيقول الرصيد لا يسمح، شيك بدون رصيد.
يعني ممكن في وقت من الاوقات حد يدي حل الحاجة لكن هي ما تبقاش
محلول. لا طبعا انت غلطان، فالحل اللي خدته يبقى غلط والكاهن يدان.
طب لو العكس، يعني لو حاجة اتربطت بقى، او يعني لو حد قال انت مثلا محروم او موقوف او ما شابه ذلك، يعني وفعلا كان بالظلم. فعلا كان بالظلم.
انت عارف قانون الكنيسة يقول ايه؟ كلمة صعبة. يقول اللي بيربط حد بدون وجه حق، الحرمان يرجع عليه هو. عليه هو. عشان كده الكاهن لازم يكون حريص جدا وهو بيطلع كلمة حرمان، والأسقف يكون حريص جدا ومدقق ودارس الموضوع قبل ما يقول لواحد انت محروم من التعليم، او انت محروم من المناولة، او انت محروم من الخدمة. لازم اراجع نفسي مليون مرة، لان الحكاية مش سايبة. انت في بداية سؤالك قلت ايه المجال اللي بنمارس فيه هذا السلطان؟ دي برضه لازم اركز عليها. هو اهم حاجتين، الخطايا والتعليم. فالخطايا معناها واحد جاي يعترف، فابونا بيديله الحل. لكن لو ابونا توسم في اعترافه انه مش تايب، يعني واحد جاي يحكي مغامراته وروحه مش تايب، يقول له يا ابونا يا ابني انت ايه اللي بتعمله ده غلط، يقول له ما كل الناس كده. لا، ما جاي تعترف ليه؟ جاي يخلص ضميره، جاي يشهد ابونا ان انا اعترفت. يقول له لا، ما تتناولش غير لما تتوب. يبقى هنا بيستخدم سلطان الربط بقى مش الحل، لانه شايف هذا الاخ مش تائب. نيجي في حتة التعليم، ابونا داخل الكنيسة لقى في خادم واقف بيتكلم كلام مش مظبوط، قال له استنى يا ابني كلامك ده مش مظبوط. ففي خادم يقول له طب حللني يا ابونا انا غلطت، انا طب صلح لي، انا يظهر ان انا فعلا يعني فلتت لسان، او انا المرجع اللي رجعت له ما كانش مظبوط، او انا فهمت غلط. فابونا ياخده على جنب يعلمه الصح، ويرجع الاخ يقول يا جماعه انا متاسف انا غلطت وصح كذا، يا خلصت القصه، الله يحلك يا ابني اشتغل، كلنا بنغلط. لكن واحد قال له لا يا ابونا انت اللي غلطان وانتوا مش فاهميني وانا بتكلم صح، يقول لا استنى بقى انت موقوف عن الخدمة لحين ما تصحح افكارك. لكن ما يبقاش بقى استخدام سلطان الحل والربط على الفاضي والمليان، مش ماشي انا لطش في الناس. انا شخصيا متعود لما حد يقول لي حللني اقول له الله يباركك، لان كلمة حللني لما اقول له الله يحلك، طب حلي حلك على ايه؟ ايه الحاجة اللي انت عايز تتحلل منها؟ اعترف بيها. لكن حللني كده على الفاضي، رد بتاعي انا شخصيا نفسي ابقى كان يعملوا كده، الله يباركك يا ابني ربنا معاك
ما شاء الله يحل.
لو قال لي لا انا عايز اسمع من بقك كلمه الله يحلك، اقول له طب انت عايز تقول ايه بالظبط؟ ايه الحاجه اللي ربنا يحلك عليها؟ والا يبقى انا مش مظبوط. واما حكايه الربط بقى، تلاقي في حد واقف يقول لك لا حل ولا بركه تعملوا كذا، لا مش مظبوط، ده استخدام خاطئ للسلطان الكنسي. يعني ايه لا حل ولا بركه لكل الشعب كده؟ مش مظبوط. إلا إذا كان في تعليم. يعني مثلا إيه، أنا شايف إن في معلم خاطئ في الكنيسة وأنا وقفته عن التعليم وقلت لحل ولا بركة للناس اللي يقعدوا يحضروا الاجتماع دوت ويسمعوا التعليم الغلط ويتبعوه، ده حاجة بخصوص التعليم، لكن مش في الفاضي والمليان، أو زي ما حضرتك قلت من شوية ما يكونش كمان في التعاملات الشخصية. يعني أنا في بيني وبين أبونا تعاملات مالية ولا حاجة وظلمت أبونا، أبونا مع الحق ما يستخدمش سلطانه في أنه يمنعني من التناول عشان في بيني وبينه فلوس، دي حاجة تانية. أو أنا مثلا اتكلمت ضد أبونا كلام مش حلو، خادم في الكنيسة ليه أفكار خاصة من جهة إدارة الخدمة وأبونا معارضه، فأستخدم أنا سلطاني بقى أن أنا أقمعه أقول له ما تتناولش لغاية لما تخضع عليا. لا مصحش،
يعني مش خاضع للأهواء الشخصية. هل الحل أو الربط اللي يجي من درجة كهنوتية يعني أعلى، أو مثلا هفترض أن الأب كاهن إدى حل أو ربط لحد من الأشخاص، هل الأسقف ممكن يفك الربط ده أو يدي حل آخر مثلا لكن العكس ما يحصلش؟
طبعا، يعني الأب الأسقف لو بس يدرس القضية عشان ما يبقاش واحد بيربط التاني بيحل على الفاضي، يدرس القضية. لكن ما ينفعش ان الاب الاسقف يدي تنبيه معين والاسيس يحله، او البابا مثلا يقول انا مش سامح ان حد يروح القدس،
تمام،
يجي اسقف او كاهن يقول لا الله يحللكم روح، ما ينفعش
عشان درجه كهنوتيه
اعلى. بالظبط كده. لكن بيحصل ايه مثلا؟ احيانا سيدنا البابا لما بيجتمع مع شعب كنيسه عشان اختيار كاهن، ممكن يكون وصل له خبر ان ابونا في الكنيسة قال لهم لا حل ولا بركة ان انتوا تقولوا فلان، عايزكم تنتخبوا فلان بس. طب الناس جاية متكتفة ليهم رأي مش عارفين يقولوه، لان خايفين ان لو قالوا الرأي بتاعهم يبقى مش هيتناولوا. فالبابا في اول القعدة يقول لهم بصوا انتم محللين من اي حد اداكم حرمان في اي حاجة بخصوص الرسامات عشان تتكلموا بحريتكم. يبقى هنا البابا بيمارس سلطته في انه يحرر الناس من قيود على ارائهم. ونفس الحكايه ممكن يعملها ابو الاسقف في بشريته، يقول لهم محدش يكتفكم، قولوا اللي عايزين تقولوه. طب ده ابونا يعني قطع حرمانيات، لا الله يحيلكم. لكن ما يحصلش العكس.
طب يعني في سؤال برضو سيدنا، يعني نيتك ذكرت في الكلام من شوية ان الرجال الكهنوت ما فيش عصمة من الخطأ، يعني ما عندناش حد معصوم من الخطأ. يعني انا هفترض ان في حد عرف ضعف معين لحد من رجال الكهنوت، ازاي انا اقدر افرق ان انا افرق بين ان انا اتعامل مع هذا الضعف، او كوني ان انا عرفت ضعف معين ان انا افرق بين ان ده شخص وعادي ممكن يخطئ زيه زي اي حد بيخطئ، في نفس الوقت برضو ان انا اخد منه التعليم واقبل منه الحل واقبل منه السلطان الكهنوتي عموما؟ يعني
هقولك دي عاملة زي ايه. افرضي انا متعود عندي طبيب معين بيعالجني، هو مثلا اخصائي في امراض القلب، وسمعت ان الدكتور ده جات له ازمه قلب، اقول مانيش رايح له تاني؟ هو بيتعالج وبيعالجني.
حلو قوي.
المشكله يعني ابونا ده اللي هو اب اعترافي معناه ان هو ملاك ما بيغلطش، ما هو بشر. طب افرض هو بيغلط وانا مش واخد بالي ومش عارف عنه اخطاء، انا كل اللي اعرفه ان ابونا ده ملائكي رائع جدا، ومرة شفته متنرفز وشه احمر وقال كلام شديد، خلاص يبقى انهيار كامل في المعايير بالنسبة لي، وقلت بقى ده طلع كلهم وحشين وانا كمان اتخدعت. لا، هقول في ضميري ابونا ضعيف في الحتة دي، الله يسنده ويقويه، لكن هو اب رائع، كلنا لينا ضعفات، وعشان كده احنا في الكنيسة بنصلي من اجل الاباء في وشية الاباء علشان ربنا يسندهم والشيطان ما يغلبهمش. وبنقول في طلبة جميلة اعطي بهاء للإكليروس. البهاء ده يعني يا ريت يا رب يكون الإكليروس كده منورين في عينينا، واحنا نفسنا إكليروس بنصلي يا رب استر على ضعفاتي، لان لما ربنا بيستر على ضعفاتي ببقى انا حلو في عينين الناس يستفيدوا مني. لكن لو بانت ضعفاتي جايز حد من صغار النفوس يتعب. ففرصة وإحنا النهاردة بنتكلم في التلفزيون إن بنقول لكل شعبنا حتى الإنسان البسيط النفسيته ضعيفة أقول له ما تزعلش قوي لما تلاقي حد مننا بيغلط، بل بالعكس صلي من أجله، وقول إن أنا لما شفت الغلطة دي أدركت أنه لا يوجد أحد لا يخطئ إلا الله. فالمسيح كبر قوي في نظري ساعة لما شفت الغلطة دي وأنا ما انضرتش،
وأقبل التعليم في نفس
الوقت. وأقبل التعليم إلا إذا كان الخطأ بتاع الكاهن ده في التعليم.
طبعا
في الحالة دي هقول أنا الراجل ده بركة، لكن أنا مش هسمع الوعظة تاني لأنه هو اتقال رسميا في الكنيسة أن تعليمه خطأ، فمش هسمع له.
أنا مش متذكرة الآية بالظبط، بس هي أعتقد أن ليها حتى مرجعية برضو في كلام ربنا يسوع المسيح عن الكتبة والفريسيين حتى.
على كرسي موسى جلس الكتبة، كل ما قالوا لكم فاسمعوه لكن أعمالهم لا تعمل. يبقى أنا أسمع وأتعلم،
أسمع وأتعلم لكن ما أعملش بالعمل.
وافتكري بقى المثل بتاع الدكتور اللي تعب، مش معناها أنه فقد الطب ولا فقد صلاحيته ولا احترامه في نظري، هو ايضا بيتعالج. يعني ابونا ده لي اب اعتراف، انا جاي شفته هو بيغلط، ما شفتوش هو بيبكي قدام الله في المسبح وهو قاعد مع اب اعترافه زعلان من نفسه، فليه ادينه؟ اصلي من اجله.
طيب في سؤال يعني بيتسأل برضه سيدنا، يعني انا هفترض ان لا قدر الله يعني حد من رجال الكهنوت اتوقف عن ممارسه الكهنوت بتاعه وراح صلى في كنيسة تانية مثلا غير الكنيسة بتاعته، عمل قديس مثلا، والشعب اللي بيصلي معاه ما يعرفش ان هذا الاب اتوقف، هل اولا بيحصل تحول في السر؟ دي حاجة. الحاجة التانية الشعب نفسه ايه وضعه او ايه مسؤوليته؟ يعني هل بيدخل يتناول مثلا بيبقى جسد ودم، ولا بما ان الكاهن اتوقف يبقى اتوقف التحول برضو في السر
في الخطأ؟
وإلا هشترك في الخطأ، ولو مش عارف يبقى له ذنب.
لكن
السر السر طبعا طبعا بيحصل السر، حتى لو عمد لو أخذ اعتراف، بس هو أخطأ خطأ إداري هيتحاسب عليه، وممكن تبقى العقوبة بعد كده تبقى أكتر لأنه ما التزمش بالعقوبة البسيطة أن أنت أوقف عن الصلاة لمدة كذا. أما بعد عنك بقى لما واحد بيتشلح من الكهنوت بسبب خطأ جسيم أو خطأ في العقيدة، احنا في عندنا قانون من مجمع نقي ان معمودية الهرطقة غير مقبولة. يعني ايه؟ يعني لو كاهن هرطوقي وعمد معموديته لا،
ولا بيشترك في الخطأ.
افرضي في كاهن تعليمه مش مظبوط،
لكن كده كده بيحصل تحول يعني
وشلحته تماما من الكهنوت، طبعا الشلح دوت اقصى عقوبة، قبلها في اقصى من عقوبات علشان هو يرتدع، لكن هو مصر على اللي هو فيه، فالكنيسة بتضطر ان هي تخلعه من الكهنوت. هو طلع بره بقى عمل كنيسة قطاع خاص وبدأ يعلم الناس ويعمد، نقول لهم لا، المعمودية دي كلها باطلة، كل اللي عمله ده باطل، ونعيد تاني المعمودية والقدسات والكل حاجة الهرطقة غير مقبولة. يعني ايه؟ يعني لو كاهن هرطوقي وعمد معموديته لا مش مظبوطة، تتعاد. فافرضي في كاهن تعليمه مش مظبوط والكنيسة أخذت ضده قرار وشلحته تماما من الكهنوت، طبعا الشلح دوت أقصى عقوبة، قبلها في أكثر من عقوبات علشان هو يرتدع، لكن هو مصر على اللي هو فيه، فالكنيسة بتضطر أن هي تخلعه من الكهنوت. هو طلع بره بقى عمل كنيسة قطاع خاص وبدأ يعلم الناس ويعمد، نقول لهم لا، المعمودية دي كلها باطلة، كل اللي عمله ده باطل، ونعيد تاني المعمودية والقدسات والكل.
طب يعني إذا الشعب ما اكتشفش أو ما عرفش؟
لو الشعب مش عارف، حتى لو مش عارف لما بيعرف نقول له لا، تعالى كل اللي اتعامل معك ده كان مش مظبوط، يلا نعيده لك تاني، نصحح لك أوضاعك، اسمها تصحيح الأوضاع. يقول طب ده أنا جوزت بنتي عنده، نقول له الإكليل دوت مش مظبوط، لازم نعمل لهم إكليل تاني. طب أنا مش عارف بعترف عنده، نقول له كل ده زي قلته. لكن لو ما وقف إداري بيبقى بس فترة الوقف الإداري.
في سؤال سيدنا دايما يعني بيتردد في أذهان البعض كتير، يعني وخصوصا بقى في الفترة اللي احنا بنتكلم فيها عن حقوق المرأة يعني والاهتمام الجامد قوي بالمرأة، ليه الكنيسة مش بتسمح بكهنوت المرأة؟ يعني هل ده نوع من أنواع العنصرية بقى ولا التفرقة؟ يعني ليه الكنيسة ما سمحتش بكهنوت المرأة؟
عايزة تبقى قسيس
أو أعرق.
هو طبعا الكنيسة استلمت كده من آباء الرسل من آباء القديسين إن الكاهن هو الرجل مش المرأة. وليها سبب جميل جدا لو الناس عرفتهم هتبتدي تفهم القصة. يعني السيد المسيح لما تجسد تجسد في صورة رجل ولم يأتي في صورة امرأة. ليه؟ لأن آدم خلق أولا وكانت حواء جوه آدم، فآدم بيمثل آدم وحواء، بينما حواء بتمثل حواء بس مش حواء وآدم، لأن هي كانت جوه آدم. فلو جه المسيح في شكل امرأة كان هيبقى يمثل الجنس اللطيف،
يمثل المرأة بس.
لكن لما جه في صورة رجل بقى يمثل الجنس البشري كله اللي هو مجموع جوه الرجل.
حلو
قوي. فدي مهمة. عشان كده بنقول عن البشر بني أدمين، ونقول عن المرأة بنات حواء. لما نقول بني أدمين يبقى كل الرجل والمرأة. لما نقول بنات حواء يبقى المرأة بس. مش كده؟ ونقول على البشر الجنس الآدمي، كل البشر جنس آدمي. فيبقى لما يجي المسيح شكل آدم هيبقى مخلص لكل البشرية ويمثل كل البشر. فلما بيترسم قسيس بيبقى على مثال المسيح، يمثل الجنس البشري كله. أبونا ده بتاع الكنيسة كلها، مش بتاع الرجالة بس ولا بتاع الستات بس، هو بتاع الكنيسة كلها. فالكاهن يمثل وحدة الكنيسة، عشان كده بيجي يكون راجل. لو بقى حد اخترع لنا ان المرأة تترسم قسيسة هتبقى قسيسة للنساء فقط زي حواء، وفي الحالة دي هيبقى الكنيسة كنيستين مش كنيسة واحدة، كنيسة رجالي وكنيسة حريم. فهو وجود الكاهن الرجل رمز لوحدانية الكنيسة. وعين ده مع السيد المسيح نفسه عمل كده، يعني اختار 12 رسول من التلاميذ بينما كان فيه تلميذات للرب. يعني كلمة تلميذات الرب دي موجودة في التسبيحة. الملاك لما اتكلم مع الناس وحاملات الطيب قال لهم يا تلميذات الرب. المسيح كان عنده تلاميذ وتلامذة تلميذات، ومع ذلك اختار ال 12 من الرجال. لما جم يختاروا مكان يهوذا اختاروا من الرجال متياس. ولم يسمع في سفر الأعمال ان الروح القدس قال لهم اختاروا فلانة عشان تبقى كاهنة، لكن افرزوا لي برنابا وشاول. وكان كل الاستاف اللي شغال في الكهنوت في عصر الرسولي كلهم من الرجال، كل مؤسسين الكنائس من الرجال، كل كتبة الكتاب المقدس في العهد الجديد من الرجال. فمفهوش عنصرية ولا إهمال لدور المرأة، لأن في شمسات وفي خادمات وفي سيد المسيح كان في نسوة يتبعنه كنا يخدمنه من أموالهن، لكن ما كانوش في صفة الكهنوت. العذراء مريم نفسها أم الكل اللي كلنا يعني بندين ليها وبنحترمها ونكرمها أعظم تكريم، وأكبر رأس في الكنيسة بينحني قدام أيقونتها ويبخر، لم تكن كاهنة ولم تأخذ من المسيح سلطان الحل والربط زي التلاميذ اللي هم الرسل. ولذلك هتلاحظ إيه؟ بتتذكر في مجمع القداس، لكن في تحليل الخدام اللي هو بناخد التحليل من فم الأباء الكهنة دول مش مذكور اسم العذراء لأنها ما كانتش كاهنة. فأنا عايز أقول للبنت اللي نفسها تبقى كاهنة أقول لها على الأقل خليكي زي العذراء، سيبك من حكاية الكهنة. حاجة كمان، أن السيد المسيح قال أو معلمنا بولس قال رجل رأس المرأة. رأس هنا مش بمعنى رئيس أو أعظم، لكن بمعنى مدبر. فالكاهن هو رأس الكنيسة ممثلا للمسيح. فإذا كان الرجل رأس المرأة والكنيسة هي تمثل المرأة والمسيح هو الرجل اللي هو رأس الكنيسة والكاهن ده ممثل للمسيح، يبقى لازم يكون من جنس الرجال. ما ينفعش المرأة تبقى رأس للكنيسة لأنها هي الجسد مش الرأس. وإذا كان في البيت المسيحي اتعكس الوضع، بقت المرأة هي الرأس، الوضع بيبقى معكوس وهي مش مبسوطة وهو مش مبسوط. فالوضع الطبيعي ان الست تحس ان الراجل هو رأسها وهي هو المدبر وهو شايل مسؤولية البيت. في نفس الوضع في الكنيسة.
يعني معنى كده ان البدع الجديدة اللي بتطلع يعني في القرن الاخير يعني او في القرن العشرين من وجود كاهنات او قسيسات، دي يعني مش عارف تجاهل كامل للقرون اللي فاتت، تجاهل كامل
نزعة ملهاش أصل. والمرأة لما تحب تخدم هتخدم، زي ما في كنيستنا مليانة خدمات بيخدموا في منتهى النقاء والقوة رأسا برأسا مع الرجال، إلا حكاية الكهنة بس.
للأسف سيدنا وقت حلقتنا خلص برضو. في نهاية حلقتنا بنشكر نفسك جدا يا سيدنا على الحلقة دي، ربنا يخليك سيدنا. أحبائنا نرجو أن أنتوا تكونوا استفدتوا معنا في الحلقة دي، نشكركم وانتظرونا في حلقة أخرى من احفظ الوديعة، نشوفكم كتير.